وفي كتابي لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله تعالى: إنما يشكل ما يشكل، وشكل الحروف مأخوذ من شكل الدابة، لأن الحروف تضبط وتقيد فلا يلتبس إعرابها كما تضبط الدابة بالشكال. المصدر: تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي وحكمة الإشراق. افهموا كلمة إنما يشكل ما يشكل. إنما يشكل يعني يوضع الشكل على الحروف بضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون أو شدة أو غير ذلك من الأشكال. إنما يشكل ما يشكل، الكلمة التي لو تركتها أشكل عليك معناها فلم تفهمها، فلا بد أن تشكل، تضع الشكل على الكلمة التي لو تركتها بدون شكل لأشكل على القارئ معنى تلك الكلمة. والشكل لغة الشبه والمثل، الشبه والمثل، والمقصود به هنا تقييد الإعراب من حركة أو سكون ونحوها، تقيد الإعراب خصوصا آخر كل كلمة، آخر كل كلمة تضع لها الشكل المناسب حتى إذا قرأ القارئ يقرأ قراءة صحيحة ومعبرة، بخلاف ما عليه الكثير فإنه قد يقرأ لكن لا يحسن القراءة فيقلب المعنى. والمقصود بالشكال هنا الذي ذكره هاهنا، الشكال هو العقال أو هو ما يقيد به، شكال الدابة أي الحبل الذي تقيد به الدابة، هذا يسمى شكالا. وشكل الحروف من ضمة وفتحة وكسرة وسكون مثل شكال الدابة، يقيد الحروف ويضبط الكلمات مثل الشكال، مثل الحبل الذي يقيد الدابة من النفور والشرود. إذن هذا تعبير جيد، أن شكل الحروف مأخوذ من شكال الدابة. وهذه المسألة قد مر معنا ذكرها، ونبين هنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هل يوضع الشكل لكل كلمة أو للمشكل من الكلمات؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول: يشكل ما يشكل، وهو الذي سيق له هذا المثل، أي كلمة تشكل تشكل أو توضع يوضع لها الشكل، وما لا يشكل لا يوضع له شكل، هذا القول الأول. القول الثاني: بل يشكل الجميع، جميع الكلمات تشكل، وهذا القول هو الأقرب وهو الذي ارتضاه القاضي عياض، قال: وهذا هو الصواب لا سيما للمبتدئ غير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل. لو جاء يقرأ أنت ما شكلت، هو سيخطئ فيها وتظن أنه لن يخطئ، يقع في الخطأ. وقد ورد الخطأ في الشكل فسبب تغييرا في المعنى والحكم الشرعي عند بعض الناس. أضرب لكم مثالين. المثال الأول: ذكاة حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، بعضهم شكله بالفتحة، الذكاة الثانية شكلها بالفتحة، وضع عليها فتحة في الأخير فيقرأ ذكاة الجنين ذكاة أمه، فقالوا ذكاة الجنين يعني مثل ذكاة أمه فيذبحونه. هذا المعنى، انظر، لأنه ماذا عمل؟ الفتحة على آخر الكلمة. وهؤلاء هم الحنفية، أخطأوا حتى في الشكل، بينما الصواب ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني يكفي أن أمه قد ذكيت، يكفي في ذلك، وهذا هو الصحيح. لكن انظروا إلى الشكل، فتحة وضمة، غيرت المعنى وغيرت حكما، فليتنبه لذلك. المثال الثاني: حديث لا نورث ما تركناه صدقة. كلمة صدقة شكلها بعضهم فقال، وهم الإمامية، قالوا ما تركناه صدقة، فصار المعنى أن الأنبياء لا يورثون في الأموال التي جعلوها أو تركوها صدقة، لكن يورثون في غيرها. انظر الشكل، لا نورث ما تركناه صدقة. والصواب لشكل الحديث ولفظه لا نورث ما تركناه صدقة، صدقة يعني الذي جميع الذي تركناه هو صدقة لله، ليس لأحد أن يرث الأنبياء منه شيئا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الاختلاف في الشكل يغير المعنى بل ويغير الحكم. وهذا كتاب شرح فيه مثلث قطرب، لا بأس بشرائه، يستفاد منه. هذا الكتاب اسمه شرح نظم مثلث قطرب، وقطرب إنما قال الكلمات التي يأتي فيها فتح وكسر وضم ويختلف المعنى. فلو مثلا تقرأ السبت والسبت والسبت، هي الحروف الحروف، لكن الشكل يختلف، لكل واحدة معنى. قال السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي. وقد ذكر هاهنا جملة من الكلام، كلمة السلام افتح السين واكسرها وضمها تجدها تختلف، السلام والسلام والسلام، تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام بالكسر، والعرق في الكف السلام، العرق يسمى سلام بالضم، رووه في لفظ النبي كل سلام من الناس عليه صدقة. نعم، فلينظر في هذا. كذلك أيضا كلمة الشكل، إذا وردت الشكل بالفتح الله المستعان العوام ما يفهمون الشكل لكن لا بأس به. فهمت يا أحمد ما هو الشكل؟ الفتحة والضمة والكسرة اختصارا هذا ما شاء الله. جزاك الله خير. هنا عدة كلمات أو يقال الشكل إذا جاء بالفتح وإذا جاء بالكسر وإذا جاء بالضم قد ورد في الكتاب فليراجع حتى لا يطول المقام. إذن لابد من الاعتناء بالشكل، لابد من الاعتناء بالشكل. وأحسن الكتب ما شكلت، أحسن الكتب ما شكلت. إذن إذا نظرت إلى كتاب مشكل مشكول تشعر بأن نفسك مطمئنة مرتاحة لهذا الكتاب، تريد أن تقرأه كاملا. لكن إذا ترك هكذا لفظة تفوتك، لفظة تكسرها وهي مفتوحة، ولفظة تضمها وهي مكسورة، فيذهب عنك. أما المصدر فهو تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي. فما اسم الخطيب البغدادي عندك يا أخانا عبد الفتاح؟ أنت أحمد ابن علي بن ثابت، كنيته أبو بكر، أحسن. ألف هذا الكتاب، وقد مرت ترجمة الخطيب، ألف هذا الكتاب كتاب تلخيص المتشابه، يبين لك ما هو المتشابه من الكلمات ويفرق لك بينها، لا سيما في الأسماء، أسماء الأشخاص أو أسماء البلدان أو أسماء الأنساب، يبين لك ذلك. وقد وصفه الحافظ ابن حجر، وصف الكتاب بأنه كتاب جليل. وذكر ابن الصلاح في مقدمته وقال، ذكره في مقدمته وقال: وهو من أحسن كتبه، وهو من أحسن كتبه. ولما فرغ الخطيب البغدادي من تأليف هذا الكتاب أتبعه بكتاب آخر سماه تالي التلخيص، يعني تابع للتلخيص السابق. وهناك كتاب يشبه كتاب تلخيص المتشابه، اسمه توضيح المشتبه، أهل العلم يعتنون بالمشتبهات ويبينون حتى لا يقع الشخص في خطأ، لا سيما في أسماء الرواة وفي غيرها. توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، واسمه محمد ابن عبد الله ابن محمد الحموي الدمشقي الشافعي. هو متأخر عن الخطيب البغدادي، لكن جاء بكتاب توضيح المشتبه، ولدينا في المكتبة منه نسخة محققة، وهذا هو الكتاب توضيح المشتبه. يذكر لك الأسماء أسماء والفارق دقيق بينهم في الشكل، في الشكل اعتنى أهل العلم عناية فائقة بهذا الأمر. وأما المصدر الثاني فهو حكمة الإشراق. هذا الكتاب هو لفيلسوف منطقي يقال له أبو الفتوح يحيى ابن حبش، ولقبه السهروردي، السهروردي هذا لقبه. كان يتوقد ذكاء، إلا أنه لم يؤت ذكاء، كان ذكيا لكنه ليس بذكي. كتابه حكمة الإشراق في الفلسفة والمنطق لا غير. هذا الرجل ذكر عنه المارديني قال: ما أذكى هذا الشاب وما أفصحه، إلا أني أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره. كان يستهتر بأمور من الدين. أما كتبه فقد قال عنها الحافظ الذهبي رحمه الله: سائر كتبه فلسفة وإلحاد. نسأل الله السلامة في الدين، كذا قال الذهبي رحمه الله. وكان رجلا طموحا زاد عن حده فانقلب إلى ضده. رأى رؤيا أنه يشرب البحر، والبحر هذا يصير في أحشائه، يشرب البحر، ففهم من الرؤيا أنه سيملك الأرض، فجعل يدندن بخفة عقل مع ذكائه، يقول: لا بد أن أملك الأرض. فلم يملكها، لكنه خيال كخيال الفلاسفة، خيال واسع. نعم، خيال واسع. لما كثر عنده الخطأ والزلل في العقائد ووصل إلى درجة الإلحاد والزندقة، كتب علماء حلب كتابا إلى صلاح الدين يخبرونه بأمره أنه قد بلغ كذا وكذا. فاستثبت صلاح الدين من هذا الرجل فأمر بقتله. قتل ردة والعياذ بالله. وكان ذلك بأمر من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. هذا كتاب حكمة الإشراق ليس من علوم الإسلام، ولكنه من علوم الفلسفة والمنطق.